بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس 87 من دروس كتاب التفسير من السنن الكبرى للإمام النسائي رحمه الله تعالى. وقبل أن نبدأ الدرس، كان في نهاية الأسئلة في البارحة من سأل عن تفسير قول الله عز وجل: وليس الذكر كالأنثى. وقد ذكرت جملة من أقوال المفسرين، وأنا أحيل الآن على جملة من مصادر كتب التفسير التي عنيت بذكر أقوال أهل العلم في المراد بهذه الجملة، وهي قوله جل وعلا: وليس الذكر كالأنثى. فقد جمعها الإمام الطبري رحمه الله تعالى معزوة إلى أصحابها بأسانيده رحمه الله تعالى، وممن صنفها ورتبها أيضا الإمام الماوردي في كتابه النكت والعيون، وكذلك الإمام ابن الجوزي في زاد المسير، ومن أوفاها أيضا ما كتبه الإمام القرطبي إمام المالكية في زمانه في كتابه الجامع لأحكام القرآن. وخلاصة ما ذكروه هو ما ذكرته آنفا أو بعضا مما ذكروه، وهو أنه في قول الله عز وجل: وليس الذكر كالأنثى، يعني أن الذكر في مسؤولياته وفيما ألزم به وما عليه من الحقوق أعظم مما يكون على الأنثى. أيضا من جهة المحبة، في الناس تحب أو النفوس جبلت على محبة الذكور أكثر من الإناث، وذكرت أن هذا ليس بداع أو بمخول للرجل أن يهدد امرأته بطلاق أو أن يعترض على قضاء الله وقدره وما كتبه الله له، فإنه من عال جاريتين فأحسن إليهن وكساهن، كما قال عليه الصلاة والسلام: كن حجابا له من النار. أيضا نحن عندما نقرأ هذه الآية وغير ذلك مما ذكر في قول الله عز وجل: وليس الذكر كالأنثى، نجمع أيضا النصوص الأخرى، فإن الخطاب عادة أو في على وجه الإجمال للرجل والمرأة في القرآن الكريم، من مثل قول الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، إلى غير ذلك. ومع العلم أن هناك أحكام تختص بالرجل وهناك أحكام تختص بالمرأة، ومع العلم أيضا أن الإسلام هو الذي أعطى كل ذي حق حقه، ومن ذلك المرأة التي كانت مهيضة الجناح مكسورة الخاطر، كانت تورث ولا ترث، كانت تعد من سقط المتاع، فالإسلام أعلى شأنها وكرمها، فهي الأم الحنون، وهي الزوج الرؤوف، وهي البنت التي يشفق عليها ويسر بها أبواها، إلى غير ذلك في أحكام الإسلام. للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. فنحن عندما نقرأ هذه الآية نقرأ أيضا النصوص الأخرى التي جاءت في إكرام المرأة وفي حفظ حقوقها، كما حفظت حقوق الرجل وحفظت حقوق الطفل وحفظت حقوق الحيوان وكل شيء، كل هذه الحقوق ولله الحمد محفوظة بأدلتها من الكتاب والسنة. أما أن يتعسف بعض الناس في تفسير بعض الآيات تعسفا غير مقبول، من أجل أنه يرى أن في ذهنه فكرة معينة ويريد أن يحققها. وأضرب لهذا مثلا بما صنعه بعضهم عند قول الله عز وجل: واضربوهن، يعني لما ذكر الله عز وجل حال المرأة إذا نشزت على زوجها أنه يعظها ويهجرها في المضجع، في المضجع، فإن لم يكن قال جل وعلا: فاضربوهن. هل المقصود يعني الظاهر كما هو معلوم من سنن القرآن ومن أسلوبه أن المقصود به الضرب الحقيقي، ولكن هذا الضرب فسره حبيبنا صلى الله عليه وسلم، وهو القدوة الإمام في هذا كلها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تضربوهن ضربا لا تضربوهن ضربا يعني اضربوهن ضربا غير مبرح. قال ابن عباس رضي الله عنهما مثل أن يضربها بعود الأراك يعني بعود السواك. وجاء عن بعضهم أنه قال يضربها من خلفها يعني على كتفها من الخلف ضربة فيها نوع من المعاتبة، لكن أنه يرفع عليها الصوت أو أنه يضربها بالحجارة أنه يرميها بالحجارة أو أنه يضربها بخشب أو نحو ذلك أو بعمود، هذا خطأ وهذا لا يرضاه الإسلام وقد حذر الإسلام منه. وقد قلت في هذا عدة مرات في هذا المجلس إن هذا مخالف لدين الرجل ومروءته، فالدين نهى عن هذا، ومروءة الرجل ورجولته تفرض عليه ألا يمد يده على امرأة مسكينة لا حول لها ولا طول، أهلها وثقوا فيك فأعطوهم أعز ما يملكون وهي ابنتهم ثم أنت تأتي وتضربها، لا والله إن هذا خلاف الرجولة وخلاف المروءة، لكن يعني اضربوهن ضربا غير مبرح كما قال ابن عباس رضي الله عنه بعود الأراك أو يضربها من خلف كتفها ضربا فيه نوع من المعاتبة وفيه نوع من الأدب، لا أن يضربها ضربا ويسقطها على الأرض ونحو ذلك. أقول إن بعض الناس لما جاء عند هذه الآية الكريمة قال لا أصلا الضرب هنا غير مقصود، طيب إذن ما المقصود يا فلان؟ قال المقصود هو من قول الله يعني مما تقوله العرب ضرب فلان في الأرض يعني انتقل وسافر، والله جل وعلا قال فاضربوا في مناكبها يعني سافروا وانتقلوا. طيب ما المعنى ماذا تقصد؟ يقول إن المقصود هنا في هذه الآية يعني ابتعدوا عنهن انتقلوا عنهن. طيب هذا قد جاء في الهجران في المضجع، هذا قد جاء، فكون يفسر هنا الضرب بأنه مثل الضرب في الأسفار يعني أن ينتقل أن يبتعد عن زوجته، هذا كلام غير صحيح وغير مقبول من جهتين. الجهة الأولى أنه مخالف لسنن القرآن لأسلوب القرآن لعادة القرآن، والقرآن أيها الإخوة له طرائق وله سنن وله يعني أسلوب يعني متضح ويعرفه أهل العلم. أما أن يأتي أن يفسر هنا بأنه مأخوذ من السفر في الأرض، يقول بعضهم من أجل الحنو على هذه الزوجة المسكينة، لكن نعم الإسلام حنى على الزوجة وعطف عليها وأشفق عليها، ولكن ليس بالتلاعب بالقرآن الكريم وتفسيره تفسيرا غير صحيح. إذن أولا أنه مخالف لسنن القرآن وأسلوبه وطريقته، والقرآن نزل بلسان عربي مبين، إذا قيل فاضربوهن معروف أنه الضرب الضرب الحقيقي، لكنه ضرب فيه تأديب فيه لطف فيه توجيه فيه حنان وشفقة. الأمر الثاني أنه مخالف لتفسير السلف رحمهم الله تعالى وفي مقدمة الجميع رسولنا صلى الله عليه وسلم، كل إنسان يأتي أيها الإخوة بتفاسير مبتدعة غير صحيحة هذه يضرب بها عرض الحائط، ولا يجعل الإنسان عندما يقرأ مثل هذه الآيات يعني خلاص يتكلف ويتعسف، لا يا أخي الحمد لله نحن نقرأ القرآن ونقرأ السنة، والقرآن يفسر بعضه بعضا والقرآن تفسره سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك انتقل إلى كلام السلف. فالسلف رحمهم الله ما روي عنهم أنهم قالوا إن المراد في هذه الآية هو الانتقال من الضرب في الأرض يعني السفر والانتقال، لا المراد هو الضرب لكنه ضرب خفيف فيه تأديب فيه عتاب بين الزوج والزوجة، والمقصود أنهما يرجعان مرة أخرى على فراش واحد ويقضي كل واحد منهما وطره بما أباح الله له. إذن أيها الإخوة هذه الأمور الحقيقة مهمة جدا أن المسلم على وجه العموم وطالب العلم على وجه الخصوص يجمع بين الأدلة، نحن ما عندنا تعارض ولا تناقض في هذا الدين ولله الحمد، ديننا كامل دين وسط دين اعتدال، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فالحمد لله ديننا ليس فيه اختلاف وليس فيه تناقض وليس فيه تعسف وتكلف من أجل بعض الآراء وبعض ما يعتقده بعض الناس. والحمد لله سلف الأمة والمفسرون رحمهم الله تعالى قد بينوا ووضحوا في هذا وذكروا المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا، ثم المروية عن الصحابة رضي الله عنهم وهم أفقه الناس وأعلم الناس بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم من بعدهم من أهل العلم. هذه كلمة أحببت أن أقولها في مستهل هذا الدرس، سائلا الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن حقا وصدقا، أن يرزقنا فهم القرآن وفقه القرآن والعمل بالقرآن على ما يرضيه، إنه جل وعلا القادر على ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى سورة الشورى، بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم، الشورى في الإسلام أصل وقاعدة عظيمة جاء ذكرها في موضعين من القرآن، في سورة آل في سورة آل عمران قال جل وعلا وشاورهم في الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم استشار الصحابة رضي الله عنهم، وقد ثبت ذلك في مواقف، منها في غزوة بدر أخذ برأي الحباب بن المنذر عندما أشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتقدم فتكون القلب، وهي جمع قليب وفيها الماء، أن تكون لهم ولا يصل إليها الكفار. أيضا في غزوة أحد استشار الصحابة هل يبقون في المدينة ويقاتلوا قريشا إذا وفدوا إليهم أم يخرجوا إلى أحد، فقيل كذا وكذا فاختار صلى الله عليه وسلم الخروج إلى أحد. واستشار صلى الله عليه وسلم أو قبل مشورة سلمان الفارسي رضي الله عنه في حفر الخندق، وكذلك استشار النبي صلى الله عليه وسلم عليا وأسامة في شأن عائشة رضي الله عنها في حادثة الإفك إلى آخره. والنبي صلى الله عليه وسلم بهذا يرسخ ويقعد مبدأ الشورى، والشورى ولله الحمد في الإسلام معلومة واضحة، والله جل وعلا قد أثنى على الصحابة هنا في سورة الشورى، قال جل وعلا وأمرهم شورى بينهم. الصحابة رضي الله عنهم تشاوروا في عهد أبي بكر في جمع القرآن، وثم في عهد عثمان، وحصلت مشاورة بين الصحابة في مواقف كثيرة. لكن ليس المقصود الشورى يعني في قواعد الدين، في أصوله، في شريعته، لا، في مسائل مستجدة، في أمور حادثة. والشورى كما قلت في الإسلام مستمرة إلى وقتنا هذا وما بعده، وهي تتخذ يعني إجراءات وتتخذ مجالس يكون لها رئيس أو ويكون لها نائب وأعضاء إلى غير ذلك. هذه الشورى ولله الحمد كقاعدة، نعم، هذه موجودة في الإسلام، وما ازدادت ولله الحمد إلا رسوخا وبيانا. فديننا دين، وهكذا أحدنا أيضا يستشير في خاصته، ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله ما خاب من استخار ولا ندم من استشار. أما أن يكون الإنسان يعني منغلق على نفسه حتى في حياتك الخاصة والعامة، استشر الناس، خذ كذا وكذا، ما رأيك يا فلان، واستخر الله عز وجل، والله جل وعلا لا يختار لك إلا ما فيه الأفضل والأصلح. أما أن يكون الإنسان متعجرف على نفسه ولا يقبل رأيا ولا يقبل مشورة، هذا خطأ. تستشير في بناء بيتك، في شراء أرض، في سيارة، في أي شيء، حتى من أحوالك يعني الخاصة تستشير وتستفيد من خبرات الآخرين في حياتك، ممكن الناس مروا بهذه التجربة وأفادوك. المهم أن مجال الشورى أنه أمر عظيم، ونزلت فيه آيات وطبقها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قوله تعالى فريق في الجنة وفريق في السعير.
نعم، هذه آخر الآية، وهي قول الله عز وجل وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. هنا فريق في الجنة يعني أهل الجنة من المؤمنين، وفريق في السعير يعني أصحاب النار عياذا بالله عز وجل. هذا قول. والقول الثاني وهو الذي سيذكر له النسائي الحديث أن هذا فيما كتبه الله عز وجل، فيما كتبه الله سبحانه وتعالى قبل أن يخلق الخلائق أن هذا في الجنة وهذا في النار، والله جل وعلا أعطى عباده مشيئة خاصة يختارون ما يفيدهم وما يصلحهم في الدين والدنيا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وقال جل وعلا وهديناه النجدين، أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وقطع المعذرة على الناس حتى لا يحتج أحد بالقدر هنا ويقول خلاص أنت مكتوب في الجنة أنا مكتوب في النار، هذا كلام غير صحيح. أنت الآن تدعي علم الغيب، طيب إذا ماذا أصنع؟ اصنع أنك تلزم توحيد الله عز وجل وتحذر من الشرك وتأتي بالطاعة وتترك المعصية، هذا هو الواجب عليك، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، هذا أحد أركان الإيمان. لكن أن تحتج بالقدر وأنت أيضا لا تعلم ما القدر، هذا علمه عند الله سبحانه وتعالى على ما أنت فيه من الضلال من الشرك أو من البدع أو من المعاصي، هذا كلام غير صحيح. لا يحتج، إنما يحتج بالقدر في المصائب ولا يحتج به على المعائب كما قال أهل العلم، قد بينا هذا سابقا. نسمع حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر والليث عن أبي قبيل عن شفي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هذا كتاب كتبه رب العالمين.
نعم، هذا أحد مراتب الإيمان بالقدر وهو الكتابة، أحد مراتب الإيمان بالقدر الكتابة، وفي كتاب من قبل أن نبرأها جاء هذا في القرآن وهنا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، فيه تسمية
أهل الجنة وتسمية آبائهم، ثم أشمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص.
نسأل الله جل وعلا يجعلنا وإياكم من أولئك وأن يثبتنا على هذا الدين حتى نلقاه. وهذا كتاب
كتبه رب العالمين، فيه تسمية أهل النار وتسمية آبائهم، ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص.
عياذا بالله عز وجل.
قالوا ففيما العمل يا رسول الله؟ قال إن عامل الجنة يختم له بعمل الجنة وإن عمل أي عمل.
نعم، هذا هكذا أن أهل الجنة ييسرون لأعمال أهل الجنة، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر، فمن يعني حرص على الخير وبذل واجتهد فالله جل وعلا يعينه ويوفقه ولا يخذله فضلا منه سبحانه وتعالى وإحسانه، فلا بد أن تعمل بعمل أهل الجنة. وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن عامل أهل الجنة يختم له بعمل الجنة وإن عمل أي عمل، يعني يجتهد في الأعمال الصالحة ويتحرى مراضي الله تبارك وتعالى، هذا بإذن الله جل وعلا أنه يوفق ويختم له بخير ويعان على نفسه. نعم، وصدق الله، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. نعم، وأما من بخل واستغنى إلى آخره. نعم.
قال وإن عامل النار يختم له بعمل النار وإن عمل أي عمل فرض الله من خلقه
سبحانه.
قال فريق في الجنة وفريق في السعير.
وقد سبق أنني ذكرت في هذا المجلس عدة مرات كلاما ماتعا لشيخنا العلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، وقد كرر هذا في مواضع من كتبه كشرح العقيدة الواسطية وشرح لمعة الاعتقاد وفي يعني رسائلي رحمه الله تعالى، أن من يحتج ويقول أنت يعني موفق ومهتدي وأنا ضال كذا، يقول الشيخ أن هذا يرد عليه بعدة أوجه. أولا أن كلامك يدل على أنك تعلم الغيب، والله جل وعلا يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، ما الذي يدرك أن فلان سيكون من أهل الجنة أو أنك ستكون من أهل النار، هذا لا يجوز. أنت الآن تكشف سرا، تكشف الحجب، تريد أن تعرف ما وراء الغيب، وهذا لا يجوز لك ولا لغيرك، هذا كلام الشيخ. الأمر الثاني، يقول الشيخ رحمه الله نحن أمرنا بالعمل، الله عز وجل أعطاك مشيئة تناسبك،
بها تبحث عما يصلحك وما ينفعك. ثالثا يقول الشيخ: إذا كنت تبحث عن مصالحك في الدنيا فتختار الأكل الطيب والشراب الهني والمركب الحسن، أفلا تبحث بما أعطاك الله وما أدلك الله وهداك الله، أرسل لك الرسل، أرسل لك رسوله صلى الله عليه وسلم وأنزل عليك هذا القرآن، لماذا لا تبحث عما يصلحك وينفعك ألا وهو هذا الدين فتتمسك به وتعض عليه بالنواجد؟ يعني هذه ثلاثة أمور ذكرها الشيخ وغيرها أيضا رحمه الله تعالى، راجع كلام الشيخ تجد في هذا ما يغني ويكفي منه ومن غيره رحمهم الله تعالى. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، بعض الناس قد يفهم الآية فهما غير صحيح، فيظن أن معنى الآية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنه لا يسأل، هنا يقول جل وعلا: قل لا أسألكم عليه أجرا، يعني هذا الدين، إلا المودة في القربى، يعني إلا أن تودوه في قرابته. أنا يقول أنا لا أريد أجر إلا أن تودوني في قرابته، وهذا الكلام غير صحيح. الصحيح في تفسير الآية كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله، قال: قل لا أسألكم على هذا البلاغ والنصح ما لم تعطونيه، وإنما أطلب أن تكفوا شركم، هو يتكلم الآن مع قبيلته مع قريش، وإنما أطلب أن تكفوا شركم عني وتذروني أبلغ رسالة ربي، وإن لم تنصروني، يعني إذا ما آمنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نصرتموه، فلا أقل أن تكفوا أذاكم عنه صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال حافظ الكثير هنا: وإن لم تنصروني فلا تؤذوني لما بيني وبينكم من القرابة. يعني يا قريش، وسيذكر ابن عباس الآن أنه ما من فخذ في قريش إلا ولهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قرابة، فهو عليه الصلاة والسلام يقول: دعوني أبلغ رسالة ربي، افسحوا لي مجالا، اتركوني أبلغ هذا الدين. طيب، إن غضبتم إن أبيتم إلا الأذية فتذكروا ما بيني وبينكم من القرابة. وعلى كل حال، نحن يعني في هذه الآية وفي غيرها نحفظ لأهل أو لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلهم ومكانتهم ومحبتهم، وأزواجه رضي الله عنهن من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن أيضا نحبهن ونترضى عنهن، ونحفظ في الجميع في آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحفظ لهم حقهم. كيف ورسول الله صلى الله عليه وسلم في غدير خم لما جلس مع الصحابة ونزلوا فيه ذكرهم الله، قال: آل بيتي أذكركم الله في آل بيتي، إلى آخر ما قال عليه الصلاة والسلام. نعم، هذا من عقيدة أهل السنة والجماعة، أنهم يحفظون لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان من أهل الإيمان، من كان من أهل التوحيد، من كان من أهل الطاعة. نعم، نحفظ لهم حقهم ونترضى. يعني الصحابة هؤلاء ولا شك أنهم هم على الإيمان وعلى التوحيد، يعني في محبتهم والترضي عنهم وإجلالهم وتقديرهم، ومنهم أمهات المؤمنين. أيضا، من كان من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الصحابة رضي الله عنهم، نعم، نحن نحبهم ونجلهم ونقدرهم ونحفظ فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، من قال إنه ثبت أنه من آل البيت، نعم، نحفظ فيه هذه الأمور التي حثنا عليها رسولنا صلى الله عليه وسلم. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة قال: سمعت طاووسا يقول: سئل ابن عباس رضي الله عنه عن هذه الآية.
نعم، سئل عن هذه الآية لأمرين: أولا لأنه من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمه العباس ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه، أبوه العباس ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم. وهو أيضا من أعلم الصحابة بتفسير القرآن الكريم، من علمائهم وأجلائهم، هو وابن مسعود فرسي رهان رضي الله عنهم في العلم بتفسير القرآن. نعم.
قال
سؤال طاووس بن كيسان اليماني من أئمة اليمن في العلم والدين والفقه والورع، رحل إلى ابن عباس رضي الله عنهما في مكة وأخذ عنه علما كثيرا، طاووس بن كيسان. نعم.
قال سئل ابن عباس رضي الله عنه عن هذه الآية: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. قال سعيد بن جبير: قربى آل محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم، يعني سعيد بن جبير كان حاضرا في المجلس، وسعيد بن جبير من خلص وكبار تلاميذ ابن عباس رضي الله عنه، كان حاضر فأجاب بين يدي ابن عباس، يعني شيخه وهو تلميذ، فأجاب بين يدي قال: قربى آل محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. قال ابن عباس
رضي الله عنه: عجلت.
نعم، عجلت انك تسرعت، يعني ما هو، هي ليست خاصة بآله، يعني قرب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. إن رسول الله
صلى الله عليه وسلم لم يكن بطن من بطون قريش إلا وله فيهم قرابة.
الله أكبر. نعم، هكذا الأنبياء يعني تكون لهم مقام ولهم أصول في نسبهم ولهم شرف ومكانة، فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن بطن من بطون قريش إلا وله فيهم قرابة، أيا كانت قريبة بعيدة في أي شيء، المهم كان لهم فيه قرابة عليه الصلاة والسلام. فقال
إلا أن تصلوا ما بيني وبينهم من القرابة.
نعم، وقد ذكرت تفسير الآية قبل ذلك. نعم. قوله تعالى:
وهو الذي يقبل التوبة عن عباده.
الحمد لله، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى أنه يقبل التوبة عن عباده. وقل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. والآيات والأحاديث، وسنقرأ الآن حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل التوبة، وأن بابها مفتوح ما دام أن الروح لم تغرغر في الحلقوم، وما دام أن الشمس لم تطلع من مغربها. ثم إن أهل العلم كما ذكر ذلك الإمام النووي رحمه الله في مقدمة رياض الصالحين، قال إن التوبة لها شروط ثلاثة لا بد من اجتماعها: أولا الإقلاع عن الذنب كما قال جل وعلا: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. لا بد أن تقلع عن الذنب. ثانيا الندم على ما مضى، ندما لا يجعلك تيأس من رحمة الله وتقنط من روح الله، لا يا أخي، وإنما ندم يحثك على المبادرة وعلى الازدياد من عمل الصالح، لأن الشيطان يأتي لابن آدم ويقول: يا أخي أنت عندك فجرات وعندك منكرات، أنت تلعب على نفسك، وإن التوبة بعيدة وأنت لست قريبا منها، فيعود وينكص على عقبيه، نسأل الله السلامة والعافية. الشرط الثالث أن يعزم عزما أكيدا ألا يعود إلى الذنب، فإن عاد استغفر، وهكذا العبد. وإن كان الذنب له علاقة مع شخص، مع مخلوق، إن كان مالا يرده إليه، إن كانت غيبة يتحلله منها، فإن خشي شرا دعا له بظهر الغيب، إلى غير ذلك مما ذكره أهل العلم. ونسمع هذا الحديث في فضل التوبة، أسأل الله جل وعلا يغفر ذنوبنا كلها، دقها وجلها، صغيرها وكبيرها، أولها وآخرها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أخبرنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم قد أضل راحلته في أرض مهلكة يخاف أن يقتله الجوع.
نعم، الحديث أصله في الصحيح، والنسائي هنا ذكره مختصرا، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن قال: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم كان بأرض فلاح، يعني أرض صحراء واسعة، وهنا في هذا الحديث قال: في أرض مهلكة، يعني ليس فيها طعام وليس فيها إنس وليس فيها، يعني مهلكة، من ضاع فيها هلك. قال فافتقد راحلته وعليها متاعه وطعامه فأيس منها فاضطجع في ظل شجرة ينتظر الموت خلص، فإذا بها قائمة عند رأسه فقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال يخاف أن يقتله الجوع، فالله سبحانه يفرح ويحب من عبده التوبة، وهو يفرح بذلك أشد من فرح هذا الرجل لما وجد راحلته وقد أيس منها. والله جل وعلا يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، فضلا من الله سبحانه وتعالى وإحسانه. فالله الله يا أخي، الله الله، نتعاون على التوبة النصوح الأوبة الصادقة إلى الله عز وجل. قال ابن مسعود رضي الله عنه عن التوبة النصوح، قال هو أن يتوب ثم لا يعود، فإن يعني يجاهد نفسه، فإن عاد تاب، وهكذا يكون العبد، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يحرص على ابن آدم يعود. نعم، قال فيهلكهم أو فيهلكه العبد بالاستغفار وبالتوبة، والحديث عن التوبة لا يمل، والله المستعان. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى قوله تعالى ولمن انتصر بعد ظلمه.
الحمد لله أيها الإخوة الأكارم، أباح الإسلام للإنسان أن ينتصر ممن ظلمه، وهناك مرحلة قبل ذلك ألا وهي العفو، كون أنه يعفو فهذا هو أفضل المراتب وأحسنه، لكن الإنسان إذا ما استطاع ويريد أن يعني أن يأخذ حقه نقول نعم، ولا من انتصر من بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، لكن بشرط ألا يزيد، لا يأخذ شيئا فوق حقه، مثل ما كانت تصنع الجاهلية، إذا واحد قتل واحد راحوا قتلوا جماعته وقبيلته، لا، هذا يعني عمل الجاهلية، هذا ليس في الإسلام، وإنما الإنسان يأخذ حقه فقط، ينتصر بقدر مظلمته. بل قال أهل العلم إن كان في انتصاره لمظلمته يخاف أن يكون الشر أعظم فلا ينتصر، وإنما يكل أمره إلى الله عز وجل. الكلام في هذا طويل، ونحن نسمع هذا الموقف الذي حصل لزينب بنت جحش مع عائشة رضي الله عنهم أجمعين بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، نسمع هذا الموقف.
قال رحمه الله تعالى أخبرنا عبدة بن عبد الله قال أخبرنا محمد بن بشر قال حدثنا زكريا عن خالد بن سلمة عن البهي.
البهي هو عبد الله بن يسار، صدوق حسن الحديث، يقول حافظ بن حجر صدوق حسن الحديث، البهي هو عبد الله بن يسار. نعم، عن عروة.
عن عروة بن الزبير قالت عائشة رضي الله عنها ما علمت حتى دخلت علي زينب بغير إذن وهي غضبة.
نعم، هنا الآن هذا موقف حصل اللي بين أمهات المؤمنين، وهذا ليس بغريب، يعني ضرائر، ويحصل بينهن مواقف. النبي صلى الله عليه وسلم إمام في الحكمة وفي حسن التعامل وفي السياسة بين في أسرته وبين بيوته وبين زوجاته رضي الله عنهن، ما كان يسلك أفضل الطرق وأحسنها في التعامل، حينا يتكلم وحينا لا يسكت ويترك الموقف يكون بين الطرفين، إن كان هناك حاجة تدخل عليه الصلاة والسلام، وإن لم يكن حاجة لم يتدخل عليه الصلاة والسلام. هنا دخلت زينب رضي الله عنها على عائشة في حجرتها بغير إذن، يعني يدل أنها غضبة، يعني أنها متأثرة، ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها هنا وهي غضبة، فكونها تدخل بلا إذن وهي غضبة إذن في أمر مهم. هو على كل حال لم يصرح به في الحديث، وقد بحثت في طرق الحديث وهكذا ولم أعرف، ولعله هو الأمر لا يحتاج إلى معرفته، المهم أن حصل موقف الله أعلم به، وإنما نستفيد الفائدة بعد ذلك، حسن التعامل في هذا الموقف. نعم، ثم قالت
لرسول الله صلى الله عليه وسلم حسبك إذا قلبت لك ابنة أبي بكر ذريعتيها.
نعم، هنا يعني تقول للنبي صلى الله عليه وسلم إنك يعني تحب ابنة أبي بكر، ما قالت اسمها، وهذا يعني من باب يعني أنها متأثرة، قالت إن بنت أبي بكر تقصد عائشة رضي الله عنها إنها إذا قلبت ذريعتيها اللي هو الذراعين وصغرتها أيضا ما قالت ذراعيها كل هذا شيء يعني عندها في قلبها وكانها تقول إذا قلبت ذراعيها أنك توافقها يا رسول الله تميل معها يعني ولا شك وكانوا يعرفون أو يعرفنا حب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة ولكن حبه صلى الله عليه وسلم لعائشة لم يعني أو لا يعني أنه كان يظلم أو كان يحيف بل كان عليه الصلاة والسلام يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك الحب هذا شيء في القلب ما يستطيع الإنسان سأل عنده أربع زوجات الآن ثلاث زوجات اثنتان يجي يقول والله الحب هذا شيء في القلب لكن لا يعني حبك لإحداهم أنك تظلم أو أنك تسيء العشرة أو أنك لا تنفق بالمعروف أو لا عليه الصلاة والسلام نعم يعرفهن يعرفن ذلك ولذلك قالت أنك تتأثر لو تقلب ذراعيها من هنا وهنا أنك تكون معها يا رسول الله فنعم عليه الصلاة والسلام سكت ولم يتكلم بشيء نعم. ثم أقبلت
علي فأعرضت عنها
يعني أقبلت وتكلمت سكتت عائشة ولم تتكلم بشيء احتراما لمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم والسكوت في بعض المواقف فيه خير نعم
حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم دونك فانتصري
نعم النبي صلى الله عليه وسلم أذن له قال دونك فانتصري الله جل وعلا يقول لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم والآية التي هنا معنا ولمن انتصر من بعد ظلم قال دونك فانتصري الله يا عائشة عندك كلام تردين به على زينب فردي عليها نعم فأقبلت عليها
حتى رأيتها قد يبث ريقها في فيها
اللهم استعان اللهم ارضى عنهن تقول عائشة أني أقبلت وتكلمت في هذا الموضوع الذي لا ندري عنه وتكلمت تقول حتى يبث ريقها في فيها يعني خلاص ما قدرت تتكلم قال شراح الحديث لا هذا خجل وحياء منها عرفت أن في خطأ وأنها تراجعت وسكتت اللي زينب رضي الله عنها قالت نعم فرأيت
قال فلم ترد علي شيئا
فرأيت نعم سكتت عرفت أنها مخطئة وأنه يبي سريقها في فيها نعم قالت فلم ترد علي شيئا
فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتهلل وجهه
اللهم صل وسلم ما تكلم ولا رأى من الحكمة عليه الصلاة والسلام أنه لا يخوض في هذا الموضوع وأن عائشة بينت الحق ولذلك كان يتهلل وجهه وعليه الصلاة والسلام ما كان رجلا مكفهرا أو رجلا غامضا أو ما يعرف ما عنده أبدا عليه الصلاة والسلام كان في قمة العفو والسماحة والتيسير تظهر عليه آثار الأمور يعني بعض الناس يظنها إذا كانت في أمور كبيرة وخطيرة لا حتى وهو في بيته وبين زوجاته عليه الصلاة والسلام هنا تهلل وجهه يعني سر واستنار لما أبانت عائشة رضي الله عنها الحق وأظهرته حتى إن زينب رضي الله عنها وهي المرأة الناسكة العابدة رضي الله عنها توقفت ويبس ريقها في فيها خجلا وحياء فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يعرف مثل هذه الأمور وعائشة رضي الله عنها كانت تحب زينب وأنتم مر بنا تذكرون في حادثة الإفك هي خاضت أختها حمنة هي ممن خاضوا في حادثة الإفك قالت عائشة أما زينب فعصمها دينها مع أنها ضرة وأختها الآن حمنة خاضت في حادثة الإفك لكن عائشة رضي الله عنها تقول الحق ما فيه هذه الأمور الإنسان ما يكيل بمكيالين ويضاعف الخطأ فلان وفلان أبدا قالت رضي الله عنها أما زينب فعصمها دينها يعني خوفها من الله تقواها عصمها ما جعلها تخوض مع الخائضين في حادثة الإفك زورا وبهتانا على عائشة رضي الله عنها فرضي الله عنهم أجمعين نعم ننتقل الآن إلى سورة الزخرف
أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى سورة الزخرف بسم الله الرحمن الرحيم أخبرنا أحمد بن عثمان ابن حكيم قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سعيد بن السائب عن عبيد الله بن يزيد الطائفي قال سألنا ابن عباس رضي الله عنه قلنا
ما هذان الرجلان اللذان قال المشركون فيهما ما قالوا،
يعني ما قال الله، ما ذكر الله عز وجل بقوله وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. المشركون كانوا ينظرون لمسألة يعني وحي ومسألة يعني إنسان يبرز أن هذا يكون في أكابر القوم وفي عليتهم، وكانوا يسمون النبي صلى الله عليه وسلم يتيم أبي طالب. كيف هذا يتيم؟ واليتيم كان مستحقرا عندهم، يعني إذا فيه قرآن وإذا فيه رسالة على الأقل ينزل على رجل، على واحد من أصحاب القريتين. والمقصود بالقريتين هنا مكة والطائف، المقصود بالقريتين مكة والطائف. لكن من هم هذان الرجلان؟ هذا أيها الإخوة يدخل في علم المبهم في القرآن الكريم. وأنا سبق ذكرت في هذا المجلس الشريف عدة مرات أن العلماء كتبوا في المبهمات في القرآن الكريم، منهم ما كتبه السيوطي رحمه الله تعالى سواء في الإتقان أو في رسالة له مستقلة. وقلت في إبان حديثي عن هذا الموضوع أنه لا يمكن أن يعرف المبهم في القرآن إلا عن طريقين فقط لا ثالث لهم: إما أن يبين رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المبهم في القرآن، هذا وثابت عنه بالسند الصحيح، نعم، فلا كلام بعد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما أن يبين ذلك أحد الصحابة. لكن يجي واحد من التابعين أتباع التابعين، هذا اجتهادات فقط، لكن الكلام الصحيح في علم المبهمات لا يؤخذ إلا من طريقين لا ثالث له: إما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن واحد من الصحابة، لأنهم عايشوا التنزيل وحضروا وقائعه ولزموا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم أعلم الناس بعلم المبهمات. هنا لما ترجع إلى كتب التفسير مثلا، وبخاصة ما دونه شيخهم أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، تجد مرويات كثيرة جدا مروى عن ابن عباس هنا وعن ابن مسعود وعن عبد الله بن عمر وعن جماعة من الصحابة، لأنه يعرف رحمه الله أن المبهمات تؤخذ من هذين الطريقين، يا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عن أحد الصحابة رضي الله عنه. فهنا سئل ابن عباس رضي الله عنهما، وسأذكر أيضا بعد ذلك ما ذكره الطبري وغيره رواية عن الصحابة، من هم هذين الرجلين، من هم هذان الرجلان اللذان قال عنهما المشركون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. نعم، نسمع الآن أثر ابن عباس رضي الله عنهما. نعم،
قال: حين نفس على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما آتاه الله على الناس.
نعم، نفس يعني أنهم لم يرياه، لم يروه أهلا، يعني زعم المشركون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس أهلا أن يوحى إليه، فهو يتيم عاش يتما وليس بغني، هذه معايير الجاهلية التي كانت عندهم، يعني ما فلان بكذا وكذا، لا، الله وربك يخلق ما يشاء ويختار، الله جل وعلا يختار من يكون رسولا، وقد اصطفاه الله عز وجل واختاره، فهو سيد الأولين والآخرين بأبي هو وأمي عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. نعم.
قال: أما عن أهل هذه القرية للطائف،
نعم،
فجد المختار مسعود بن عمرو.
نعم، هذا أحد الأقوال، مسعود بن عمرو الثقفي، وقيل حبيب بن عمرو بن عمير الثقفي، وقيل ابن عبد يالين، وقيل يعني أقوال كثيرة. نعم نعم. وأما عن أهل
مكة فجبار من جبابرة قريش ولم يسمه لنا.
نعم، يمكن أن ابن عباس لم يقف عليه ولذلك سكت رضي الله عنه. ولذلك أنا قلت لماذا، أنا قلت يعني إما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن واحد من الصحابة. ابن عباس يمكن أنه يعني لم يعلمه أو أنه لم يكن يعني متيقنا من اسمه ولذلك سكت ابن عباس رضي الله عنه. لكن روي أيضا عن غيره أنه قيل أنه الوليد بن المغيرة، وقيل عتبة بن ربيعة، وقيل غير ذلك، والله أعلم. نعم، والأمر لله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين.
نسأل الله الكريم من فضله، نعم، من نعيم أهل الجنة أن فيها ما تشتهي الأنفس، كل ما يشتهيه العبد ما يريده يحصل له، تلذ الأعين تستطيبه تتمتع به. وأعظم نعيم أهل الجنة هو النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى، لا نعيم بعد هذا النعيم ولا أفضل منه. نسأل الله جل وعلا أن يكرمنا وإياكم بذلك. نعم، نسمع هذا الحديث في هذا النعيم. نعم.
قال أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا علي بن مسهر عن الأعمش عن ثمامة بن عقبة عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: جاء رجل من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتزعم أن أهل الجنة يأكلون ويشربون؟ قال
حتى أسلوب فظ وغليظ، أتزعم؟ أبشر، يعني هم يعرفون صدقه وحقه عليه الصلاة والسلام، يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، لكن هو الجحود والعناد والاستكبار والمشاقة والمخاصمة في الحديث. أتزعم؟ فالله المستعان، أتزعم أن أهل الجنة يأكلون ويشربون؟ نعم.
قال
عليه الصلاة والسلام:
قال إيه والذي نفسي بيده،
الله أكبر،
إن الرجل منهم ليعطى قوة 100 رجل في الأكل والشرب والجماع والشهوة.
نعم، الله قادر على شيء. هذا نعيم أهل الجنة، هذا فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، لا إله إلا الله. يأكل بقوة 100 رجل في الأكل، و100 رجل في الشرب، و100 رجل في الجماع وفي الشهوة. قال أهل العلم ويلزم، أو يعني قال ليس ويلزم، وإنما وهذا يدل يعني في قوة الجماع على أمرين: على قوة الجماع ذاته في الرجل، وعلى كثرة النساء من الحور العين غير زوجته التي تكون معه، وهذا يدل على كثرة ما يكون عنده من الحور العين، لأن إذا كان هناك قوة جماع وليس هناك امرأة ما استفاد، وإنما يجمع الله عز وجل له بين قوة الجماع وكثرة النساء، وهذا من نعيم أهل الجنة. نعم.
فقال الرجل: فإن الذي يأكل ويشرب تكون له الحاجة،
يعني الذي يأكل ويشرب لابد أن يقضي حاجته، أكرمكم الله، يعني بولا أو غائطا. نعم. فكيف يكون وليس في الجنة
وليس في الجنة أذى؟
نعم، الجنة ليس فيها أذى، والبول والغائط نوع من الأذى، والجنة ليس فيها أذى. أين يذهب هذا الأكل والشرب؟ نعم.
فقال له صلى الله عليه وسلم: حاجة أحدهم رشح يفيض من جلده.
نعم، وفي رواية أخرى صحيحة قال: ريحها كريح المسك، حتى لا يجي واحد يقول: طيب أجل هذا عرق، والعرق الآن يعني الناس تأنف من رائحته ولا تحبه، فلا، في الجنة لا، حاشا وكلا، وإنما هو رائحته كرائحة المسك، الله المستعان. نعم.
فإذا بطنه قد ضمر،
ضمر يعني ضعف وهزل، وهذا أيضا مما يقويه على الأكل والشرب مرة أخرى، لأن الإنسان لو يأكل ويشرب ولا يطلع شيء يعني يحس بتخمة. أنت الآن في الدنيا لما الإنسان يأكل ويشرب وأكرمكم الله ما يتسهل خروجه، يحس بتخمة وضيق وكذا، لكن في الجنة لا أبدا، يخرج هذا يعني يفيض رشحا على جلده ورائحة رائحة المسك، ويضمر بطنه فيكون خاليا، فيشتهي الأكل ويشتهي الشرب، وأيضا يكون قويا على الجماع وعلى الشهوة. كل هذا مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعطى فيه 100 قوة 100 رجل، وهذا خبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. الحديث على كل حال رواه الأئمة كالإمام أحمد وغيره، وسنده صحيح. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى: ونادوا يا مالك.
مالك هذا هو خازن النار، ورضوان هو خازن الجنة. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. نسأل الله السلامة والعافية. يعني فيها يعني مجال للبحث يعني في الكلام عن زيادة عذاب النار، وفي يعني كأسلوب في القرآن الكريم. معلوم أن نسأل الله العافية يعني ما جاء في أوصاف النار في عذابها وشرب أهلها وطعامهم يعني إلى غير ذلك، وعن صفات أهلها عياذا بالله من حالهم. لكن في القرآن أسلوب آخر أيها الإخوة، ألا وهو تأكيد عذاب النار. وأهل بعض أهل العلم كتبها قال الآيات التي فيها أشد الوعيد لأهل النار، فمثلها مثل هذه الآية: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، يعني يريدون الموت، خلاص نريد ننتهي، ما لنا من هذا العذاب ومن العقوبة. فيرد عليهم ما قال نعم، لا، قال إنكم ماكثون، يعني إنكم مستمرون في هذا. فإن الموت كما سبقا قرأنا الحديث يعرض في سورة كبش، والله قادر على كل شيء، فيذبح بين الجنة والنار إلى آخر الحديث. لأهل الجنة خلود ولا موت، ولأهل النار خلود ولا موت. ومن الأمثلة أيضا على هذا قوله تبارك وتعالى: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. هذا أيضا من الأساليب التي تزيد أهل النار عذابا ونكالا. يعني هذه الجمل أيها الإخوة تحتاج تأمل، تحتاج تأملا وبيانا وتدبرا. وهذا أيها الإخوة من عظمة القرآن في إعجازه الأسلوبي، وهذا الذي دائما نحن نكرر في هذا المجلس، أن إعجاز القرآن في أسلوبه في بيانه، وما في الشك والهدف منه والمقصد الأعلى والأول والآخر في القرآن هو تحقيق التوحيد لله عز وجل والتحذير من الشرك، ثم ما يأتي بعد ذلك من أحكام الشريعة. أما عاد أنواع الإعجاز الأخرى هذه عاد لها ضوابطها ولها كلام لأهل العلم فيها، لكنها لا تقدم على إعجاز القرآن الأسلوبي. فإن الله عز وجل أعطى كل نبي معجزة من جنس ما برع فيه قومه ومما برعت فيه العرب، البلاغة والفصاحة. فأنزل الله عز وجل هذا القرآن على رسوله صلى الله عليه وسلم أعجزهم وأفحمهم وتحداهم أن يأتوا بمثل فعجزوا، بعشر سور فعجزوا، بسورة فعجزوا، وسيعجزون. ومن حاول أن يعارض القرآن أو أن يأتي بمثله أخزاه الله وفضحه كحال المسيلمة الكذاب. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم.
الآن ذكر الشيخ الرواية عن شيخين الإمام النسائي، من أجل يعني هي عبارة متقاربة، لكن رحمه الله من باب الأمانة العلمية، من باب أداء السنة كما رواها عن مشايخه رحمهم الله تعالى. اسمع الآن، شوف الآن روى عن قتيبة بن سعيد، وسيذكر بعدين قال: وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم. قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم. نعم. قال أخبرنا سفيان.
قال أخبرنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر: ونادوا يا مالك. وقال إسحاق: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل وسلم على محمد. الحديث الصحيح، وانظروا يعني الرواية الأخرى قال سمعت، الرواية الثانية من الطريق الآخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني المعدة واحد، يعني هي سمعت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا يدلك يا أخي على أن الله عز وجل هيئ لهذه السنة أئمة حفاظا أمناء غاية الأمانة وفي غاية الدقة والرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى في خلاف سمعت أن، يعني هي متقاربة، يعني بالنسبة نحن نقولها الآن، لكنهم لا، هم يرون هذا أمرا عظيما، وهذه أمانة علمية ويجب أن تؤدى كما رووها عن مشايخهم، فرحمهم الله تعالى وجزاهم عن أهل السنة خير الجزاء. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا حجين بن المثنى قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن ابن الفضل عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسراي.
الحمد لله. أيها الإخوة، إحنا مر بنا حديث الإسراء والمعراج، إبان تفسير سورة الإسراء والروايات لله الحمد قرأناها، وهذه يعني سيذكر الرواية هنا من أجل أن يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى هذا الملك وهو مالك خازن النار، رأى سيذكر من رآهم ومنهم أيضا مالك خازن النار. نعم، والحديث الصحيح. نعم قد نعم لا قريش تسألني عن مسراي، عليه الصلاة والسلام أخبرهم بما رأى لكنهم أكثروا عليه الأسئلة، فرفع الله عز وجل له بيت المقدس أمام عينيه، الله قادر على كل شيء، رفع له بيت المقدس فكان يصف كل شيء فيه حتى في أبوابه، أبواب بيت المقدس كذا وباب كذا، بينها عليه الصلاة والسلام شيئا فشيئا. نعم،
فسألوني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها.
نعم.
فقربت كربا ما قربت مثله قط.
نعم، يقول يعني أصابني هم وغم ماذا أقول، يقول أنني أخبرت بما تذكرت لكنهم سألوني أسئلة وأنا لا أستحضر الإجابة، فرفع الله له بيت المقدس فوصفه لهم وصفا دقيقا. نعم،
قال فرفعه الله لي أنظر إليه.
سبحانك اللهم، قادر على كل شيء، لا قدرة فوق قدرة الله ولا أمر فوق أمر الله سبحانه وتعالى، القادر على كل شيء. نعم،
فما سألوني عن شيء إلا أتيتهم به.
نعم،
وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء وإذا موسى صلى الله عليه وسلم قائم يصلي، فإذا رجل ضرب جعد كأنه من رجال شنوءة.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم رأى جماعة من الأنبياء وذكر هنا ثلاثة، منهم موسى عليه السلام رآه يصلي، قد يقول قائل كيف يصلي هو ميت كيف كذا، هذه ترك هذا نحن نؤمن به لأنه من خبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، رآه صلى الله عليه وسلم يصلي ووصفه لنا، قال إنه ضرب جعد، ضرب جعد يعني أنه رجل دقيق لم يكن بدينا سمينا، وجعد يعني في شعره فيه جعودة، قال كأنهم الرجال شنوءة، شنوءة هذه قبيلة في اليمن ويعرفون بالطول وبالنحف، يعني طوال وفيهم نحف، ليسوا يعني ليس فيهم سمن، هذا وصف موسى عليه السلام. طيب، وإذا عيسى
قائم يصلي أقرب الناس به شبها عروة ابن مسعود الثقفي.
نعم، وهذا كانت له اليد الطولة في صلح الحديبية، شبهه النبي صلى الله عليه وسلم به. نعم، ورأى وإذا إبراهيم
عليه السلام قائم يصلي أشبه الناس به صاحبكم يعني نفسه صلى الله عليه وسلم.
سبحان من أعطاه حسن الخطاب وحسن الكلام، سبحان من أعطى نبينا صلى الله عليه وسلم هذا الكلام وهذا الخطاب. في قوله صلى الله عليه وسلم يعني قال أشبه الناس به صاحبكم اللي هو إبراهيم عليه السلام، لم يقل عليه الصلاة والسلام أنا، كان يقول أشبه الناس به أنا، لكن ترك هذا وقال صاحبكم. أقول والله أعلم في هذا المجلس لأمرين، الأمر الأول لكراهته صلى الله عليه وسلم كلمة أنا، عليه الصلاة والسلام كان يكره كلمة أنا، ولذلك لما ضرب الباب قال من في حديث جابر قال من قال أنا، فرددها النبي صلى الله عليه وسلم أنا، فعليه الصلاة والسلام لم يكن يحب هذه الكلمة لما فيها من التعظيم ومن الإجلال، وعليه الصلاة والسلام كان إماما في التواضع وفي السكينة وفي يعني عدم الارتفاع على الآخرين، وهو سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أنه عليه الصلاة والسلام ما ترك أسلوبا ولا كلمة فيها تودد وفيها تقرب لأصحابه إلا صنع صلى الله عليه وسلم، فهنا ما قال عليه الصلاة والسلام مثلا أشبه الناس به رسولكم نبيكم، لا قال صاحبكم، من أجل أن يبين أن هناك يعني وشيجة، أن هناك رابطة بينه وبينهم، إنها الصحبة إنها الملازمة. فأقول مرة أخرى سبحان من أعطى رسولنا صلى الله عليه وسلم هذا البيان وهذا الكلام، ولذلك أنا الحقيقة يعني أشد على يد الإخوة جميعا وأنا واحد منكم أن دائما نقرأ في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما في شك نتفقه ونتعلم السنة ونتعلم الأحكام ونتعلم أيضا حسن الخطاب حسن الكلام، فإذا أردت أن تعرف الحين الآن تقام دورات كيف تتكلم، كيف، ما هي الألفاظ. يا أخي خير الألفاظ وخير الكلام كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد كلام الله جل وعلا وهو القرآن العظيم. فأنت يا أخي خذ هذا، والله الإنسان يتعلم يتأدب. نعم يستطيع صلى الله عليه وسلم أن يقول أنا أشبه الناس بأنا وخلاص وانتهى الموضوع، لا، ترك هذا كراهية لكلمة أنا وليشعرهم بالصحبة وبالقرب وبالمحبة. فسبحان من أعطاه هذا البيان وهذه الفصاحة صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال أشبه الناس به صاحبكم، يعني نفسه صلى الله عليه وسلم، وحانت الصلاة فأممتهم.
نعم، وهذا أيضا يدل على شرفه وعلى يعني مكانته صلى الله عليه وسلم. نعم.
فلما فرقت من الصلاة قال لي قائل يا محمد.
نعم، وجاء أيضا في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام رأى جبريل عليه السلام وقال أشبه الناس به دحية، وهو دحية بن خليفة الكلبي. نعم، هذا أيضا ممن رآه. نعم.
قال هذا مالك صاحب النار فسلم عليه. فالتفت إلي فبدأني بالسلام.
نعم، وليس هذا تقاعسا وتكاسلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن من باب الإجلال والإكرام أن مالك خازن النار بادر النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه، وهذا من إجلال النبي صلى الله عليه وسلم وإكرامه. نتوقف غدا إن شاء الله، نلتقي على خير.